بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، we are going to start a new series called Beautiful Character. And character was the core of the message of the Prophet صلى الله عليه وسلم. There's many, many hadiths about good character that have come from the Prophet sallallahu alayhi wasallam. That's what drew the companions to love him and follow him and emulate him and come close to Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alayhi wasallam, he said that among those who are closest of you to me on the Day of Judgment are the best of those in character. So every week we're going to take one of the prophetic character traits, one of the character traits that drew the companions to love him, and we will inshallah understand what that character trait is, how to embody it in our lives, hear some stories about people who possessed that character trait, and I will ask Sidibou Munir today to mention the example of Sheikh Al-Hashimi, who was famous for the character trait with which we're going to begin this series, and that's the character trait of humility. قلت إن يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لب رسالته حسن الخلق ويوجد أحاديث كثيرة حثنا فيها على حسن الخلق منها أنه قال من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسركم أخلاقا فكل أسبوع نتناول خلقا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم نفهمه وإذا و يعني رجاء أن يحققنا الله سبحانه وتعالى به ويكون يعني ممزوجا بسير من عرفتم ونبدأ بخلق التواضع وكان شيخ الهاشمي مشهورا بهذا الخلق فلو ذكرتم يعني أشياء عنه يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مادة الأخلاق يعني هي مادة لها أهلها حقيقة، ونحن متطفلين على هذه المائدة، ولكن نذكر مما رأينا من الأكابر الذين أكرمنا الله برؤيتهم وسمعنا عنهم ما يفتح الله لنا بابا للاقتداء.
The topic of character, good character, has its experts who are specialized in this science. And he says that I'm not one of them. And I'm just an intruder who enters upon a gathering where an uninvited intruder. But he says that we will mention some stories from people who Allah subhanahu wa ta'ala has blessed him of having seen, and describe their examples, and perhaps that will be an example for us all to follow.
فقد ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوله في الحديث الصحيح: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله ليبغض الفاحش البذيء.
It's been transmitted from the Prophet صلى الله عليه وسلم that he said there is nothing more heavier than the scale pans on the day of judgment than good character. And Allah subhanahu wa ta'ala detests the somebody who is vulgar and insulting.
وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم صالح الأخلاق، على رواية، وفي رواية أخرى: إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق.
Prophet sallallahu alaihi wasallam, in one narration he said, "I was only sent in order to perfect good character." And there's different versions of this that mention different Arabic words, but the meaning comes to the same, which is that he was sent to perfect good character.
وقد جمع العلماء رضي الله عنهم أخلاقه صلى الله عليه وسلم في مؤلفات كثيرة، فنذكر بعض يعني عناوين لهذه الأخلاق التي جاء بها عليه الصلاة والسلام.
Scholars have written books in which they gathered the character traits of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he's going to list now some of the titles of these character traits of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that are listed.
وكأن الأخلاق يعني الخلق والتواضع كأنه شيء واحد، فهذا كتاب بين يدي يعني أخذ منه العناوين فقط، وكتاب سبل الوصول إلى الله دكتور راتب، يعني الآن أسرد عناوين لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
So he said that the trait of humility is just one of these character traits, and he has before him a book by Sheikh Ratib al-Nablusi called The Paths of Reaching Allah Subhanahu wa Ta'ala, and he's going to go through just to give us an idea of the character traits of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
فمن جملة هذه العناوين، العناوين كثيرة نأخذ منها يعني شيئا منها، كان صلى الله تعالى عليه وسلم جم التواضع وافر الأدب.
One of these topics or titles in the chapter titles is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had extreme humility and great good decorum.
وكان صلى الله عليه عنوان آخر كان صلى الله تعالى عليه وسلم يبدأ الناس بالسلام وينصرف بكله إلى محدثه.
Another one is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he met people, he would be the first one to give them salams, and when he would speak to somebody, he would turn to them with his entire, he would give him his full intention, he would fully turn to them when he spoke to them.
وكان صلى الله عليه وسلم يضع الصدقة بيده في يد المسكين.
And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to give charity and place it with his own two hand, with his own hand, in the hand of the poor person.
سبحان الله، يعني كل عنوان، يعني كل عنوان هو حقيقة دين، كل عنوان وحده، كل عنوان هو دين.
Every title, subject, chapter title is our religion.
كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس حيث ينتهي به المجلس ولم يرى مادا رجليه قط.
When the Prophet صلى الله عليه وسلم would come to a gathering, he would sit wherever the people ended. So he would sit at the he would enter and sit at the end of the gathering. He wouldn't go and sit in the middle at the front, and he was never seen stretching out his legs.
كان صلى الله تعالى عليه وسلم يخدم نفسه بنفسه.
The Prophet صلى الله عليه وسلم used to you didn't used to do things for himself, and he didn't rely on people to serve him.
وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الفقير والغني.
The Prophet صلى الله عليه وسلم used to respond to the invitation of the rich man and the poor man. Whoever invited him to his house, he would respond.
كان صلى الله عليه وسلم يقبل عذر المعتذر.
The Prophet صلى الله عليه وسلم, when somebody did something that was wrong, he would accept their excuse and apology.
وحقيقة يعني في هذا العنوان يعني قرأت حديثا يعني مخيف جدا مخيف. يقول صلى الله عليه وسلم من أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبطلا فإن لم يفعل فلم يرد علي الحوض. شيء مخيف جدا. من أتاه أخاه يعني معتذرا متنصلا من هذا الشيء الذي يعني صدر عنه فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبطلا فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض.
There's a hadith that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says that when we read it, it causes us fear, and it's that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that whoever his brother comes to him, his brother has done him wrong, and then he comes to him, asking for forgiveness and trying to absolve himself of the wrong that he's done, then let him accept his excuse, whether he's right or wrong. And if he doesn't, then he will not come to my pool to drink on the day of judgment.
كان صلى الله عليه وسلم يأكل مع الخادم.
The Prophet صلى الله عليه وسلم used to eat with his servants.
كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة الضعيف والبائس.
The Prophet صلى الله عليه وسلم used to fulfill the needs of the weak and those in need.
كان صلى الله عليه وسلم لا يهين أحدا طليق الوجه.
The Prophet صلى الله عليه وسلم never humiliated anyone, and he always had a cheerful face.
كان صلى الله عليه وسلم يعظم النعم وإن دقت.
The Prophet صلى الله عليه وسلم used to magnify blessings and consider them great, even if they appear to be small.
كان صلى الله عليه وسلم يحذر الناس ويحترس منهم من دون أن يطوي بشره عنهم. يحذرهم ويحترس منهم من غير أن يقطب فيهم أو يعني كان يحترس منهم من دون أن يطوي بشره وسروره بهم عنهم يعني يظهر سروره ولو كان محترزا ومحترسا.
The Prophet صلى الله عليه وسلم would take precautions and guard himself from the harm of other people and deal with them in a safe way without concealing his smile and cheerfulness from them. He wouldn't frown at them.
كان صلى الله عليه وسلم لا تغضبه الدنيا ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها.
The Prophet صلى الله عليه وسلم, the things of this world would not make him angry. If somebody took something that of the world from him, He would not get angry, and he would never take revenge or defend himself for any personal gain.
كان صلى الله عليه وسلم يؤلف ولا يفرق.
The Prophet sallallahu alayhi wasallam used to bring people together and he didn't divide people.
كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس.
The Prophet sallallahu alayhi wasallam would ask about his companions. So if there was a companion who wasn't there, he would say, "Where is he?" And he would ask about how people were doing.
سبحان الله من هذه العناوين التي قرأت يعني مر علي كثير من تخلق سيدنا الهاشمي بهذه الأخلاق.
That from these titles that have been just read, there come to his mind many examples of the good character of Sayyidina Muhammad al-Hashimi.
سبحان الله هذا الدين يعني إذا نظرنا إليه وإلى يعني دعوته صلى الله عليه وسلم نجد أن الكثير من دخل دين الإسلام من باب رسول الله من رؤية أخلاقه صلى الله عليه وسلم يعني قبل رؤيتهم المعجزات ولم تكن المعجزات يعني هي التي مثلا هي التي دفعتهم إلى الإسلام بل كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دفعهم للإسلام وشواهده في السيرة لا تخفى على أحد.
So that if you look at the character traits of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his beautiful character, you'll find that most of the people who accepted Islam and followed him, they did it because of his character. And it wasn't because of the miracles that he performed. And there are many, many examples of this from the life of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
مر معنا من هذه العناوين التي قرأناها. العنوان الأول كان صلى الله عليه وسلم جم التواضع وافر الأدب.
So the first of these titles is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had great humility and a lot of decorum.
حضرتني يعني سبحان الله ما في تحضير كان للموضوع أبدا يعني أنا لا ما عندي وسائل التحضير لكن يأتي الأمر يعني هكذا فمن هذا العنوان تذكرت شيء عن سيدنا الهاشمي.
Said that from this title he remembered something about from the life of Sheikh al-Hashimi. Said that subhanAllah he doesn't prepare, he doesn't have a huge library, he just comes and whatever Allah subhanahu wa ta'ala opens up, he mentions, and when he just read this, a thought came to him.
عرف الهاشمي بين العلماء وبين الخاص والعام بأنه يعني عرف بتواضعه أكثر من معرفة الناس به بعلمه. رأوا هذا العالم هذا الشيخ كثير التواضع يعني لين الجانب رضي الله عنه. فمما حصل في ذات مرة أنه كان في مجلسه عيد المولد يعني بمناسبة مولد نبوي فكان رضي الله عنه يوزع أدوارا بين إخوانه فيقول لأحد منهم أنت مثلا تستقبل الضيوف أنت مثلا تقدم لهم الضيافة، أنت يوزع أدوار على يعني خاصة إخوانه في بعض المناسبات. وكانت هذه المناسبة في مسجد من مساجد دمشق.
Said that Sheikh al-Hashimi was famous amongst scholars and the generality of Muslims for his humility. And he was more famous for his humility than he was for his religious learning, of which he had a great amount. He was a scholar. So one incident that comes to mind is that the Sheikh al-Hashimi and his students, they were once organizing a commemoration of the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, songs that will be sung in his praise, maybe some lessons from the seerah that will be delivered. And they were organizing it. It was a public invitation, and food and sweets this to be distributed. And so he was assigning roles. So he would personally oversee these kinds of things. He wouldn't have somebody else oversee these things. So he would personally, like the traits of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he would do things personally and not rely on other people. So he would personally distribute roles, and he said that you'll do this, and for example, you'll serve the tea, and you'll do this, you'll usher in the guests, and you'll do this, and you'll do this, and then there came there was a role that they came to, which was the role of arranging the shoes. Because people, they come in, they take off their shoes, and there's a big jumble of shoes outside, and there's a big mess, and they come in, and so somebody has to go outside and arrange the shoes of the people who have come to attend the commemoration of the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
فكان من إخوانه يعني الذين حوله، إذا يعني ذاكرتي خدمتني، كان من جملة من كان موجود سيدنا الكردي. فقال له، قال سيدي أريد أن أخذ وظيفة ترتيب نعال الضيوف والإخوان، يعني أرتبها بنفسي. فقال له الهاشمي، قال سيدي سعيد قد سبقك إليها أحد الإخوان هذه الوظيفة. فقال الشيخ سعيد، قال والله ما أحد تكلم في الموضوع، يعني كيف هذا؟ على كل حال سوف أرى من سبقني إلى هذا.
So this duty of arranging the shoes, he says that if he remembers correctly, one of the students, and it was Sheikh Muhammad Sheikh Sa'id al-Kurdi. Sheikh al-Kurdi, he was the spiritual heir of Sheikh al-Hashimi in Jordan for a very long period of time. And so he was a student of Sheikh al-Hashimi, so he said that, I want this job, I want to arrange the shoes. And Sheikh al-Hashimi said that another one of the brethren has beaten you to it. So it's been taken care of. And so he said, Sidi Saeed, he referred to him as Sidi Saeed, my master Saeed, somebody else has beaten you to it. And so Sheikh Saeed, he said, well, that's so strange. Nobody, it hasn't been assigned to anyone. Nobody asked for it. So I'm going to investigate who it is that beat me to this.
بدأ المجلس وبدأت الضيوف تأتي والعلماء يأتون، ثم أراد الشيخ سعيد أن ينظر من هذا الذي سبقه إلى هذه الوظيفة. فخرج إلى باب المسجد فوجد الهاشمي يأخذ نعال الإخوان ونعال الضيوف ويرتبها.
So after the session started, it's in the middle of the session, somebody needs to leave and go and arrange the shoes. He said, I'm going to go and see who it is. He went out and to see, and he found that it was Sheikh al-Hashimi himself who was arranging the shoes of the guest.
قوله الهاشمي سبقك إليها أحد الأخوان، فقصد نفسه أنه هو يعني من يقوم بهذا.
Shaykh al-Hashimi said that one of the brethren, one of the brothers has beaten you to it, and he intended himself as being one of the brothers.
وهذا من من يعني زار دمشق ورأى الشيخ عبد الرحمن هذا دخل في الجينات من سيدنا الهاشمي إلى سيدنا الشيخ عبد الرحمن دخل في جيناته فلما كنا نذهب إلى درس صباح الجمعة في بيت الشيخ سيدنا الشيخ عبد الرحمن كانت الناس تدخل فيخلع الإنسان حذاءه ويدخل فعندما نخرج يكون أتكون الأحذية قد قلبت إلى يعني بالعكس عندما يخرج الإنسان سوف تكون يعني النعل باتجاه الباب فكان الشيخ يرتب بنفسه هذه الأحذية بين فاصل الدرس وبين شرب الشاي يخرج الشيخ قليلا إلى الخارج يرتب هذه النعال ويرتبها ويعكس وجهتها من أجل أن يخرج الضيف يلبس ويبقى خارج يعني خارجا فكان هذا اقتداء بشيخه
He said that this character trait entered into the genes of Sheikh Abdul Rahman. So Sheikh Abdul Rahman had lessons in his house. He had a weekly lesson in his house. And so he would deliver the lesson. And in the middle of the lesson, there would be a break. He would serve tea. And Sayyid Ibn Munir would help serve the tea. So he would leave Sayyid Ibn Munir to prepare and serve the tea. And he would leave for a little while. And he would go and he would arrange the shoes. Because when people come in, they just throw off their shoes and they come in. And then, so they would be neatly arranged and they would be turned around. So because when you come in, then you take your shoes off and they're pointed towards the door. And so if you turn them around so that they're pointed away from the door, then when you're leaving, it's more comfortable and easy for the person who's leaving to put his feet into the shoes. So he would do that every week.
ومن يأتي مبكرا إلى الدرس يعني قبل موعده بقليل يجد أن الشيخ عبد الرحمن يكنس الشارع الذي يمر منه السيارات الباب الخارجي يكنس هذا الشارع يعني 10 أمتار هكذا و5 أمتار هكذا عن الباب حتى إذا دخلوا يعني الإخوان لا تحمل أحذيتهم الغبار والوسخ كذا يكنس الشارع العام ويعني ربما وضع قليلا من الماء يعني رطوبة على الأشياء على الشارع فمن يأتي مبكرا يرى الشيخ يفعل هذا بنفسه وإذا قلنا له سيدي نحن نكفيك هذا نحن نفعل هذا لا يقبل ادخل أنت إلى الغرفة إلى غرفة الدرس وهو يقوم بهذا العمل.
One of the things I forgot to mention was that he said that he did this arranging the shoes. He did this out of emulation of his teacher because that was something that he saw. So he continued. He said that another thing that he used to see is that if anybody came early to the lesson of Sheikh Abdul Rahman, then they would find him outside his house, personally sweeping the public street. He would sweep it and 10 meters one way, 5 meters another way, and then put a little bit of water on it so that people's shoes wouldn't get dirty. So to protect the shoes of people from getting dirty. And he said, and if somebody were to come early, and try and take the broom from the hands of the sheikh and say that you go sit down, I'll do it, he would refuse. And he'd say, you go sit down, I'm going to finish this myself and then I'll come.
فلو وقفنا عند هذا الأدب كان جم التواضع يوفر الأدب يمكن سنذكر عن سيدنا الهاشمي الكثير الكثير وإذا انتقلنا إلى نعم
He said that if we just if we were to just take this point that he was tremendous in his humility and had a lot of decorum, we could mention so many things about Sheikh al-Hashimi and we could keep on going.
بس نأخذ من هذه العناوين يعني مثال.
We'll take an example from each of the following titles that he read.
في عنوان يقول: كان صلى الله عليه وسلم يضع الصدقة بيده في يد المسكين. مرة الشيخ كان ضعيف فقير الحال، يعني ما في غنى، فقير. هو كان يعمل في الليل وفي النهار يخدم الطريق، وفي الليل له يعني وظيفة الحراسة، الشيخ الهاشمي. وبعد أن تفرغ يعني للطريق والدعوة والإرشاد، يعني ما في مال ولا يطلب من أحد ولا يعني يعرض نفسه للسؤال، شعر في ذلك الشيخ عبد الوكيل الدروبي، شعر أن الشيخ ذو حاجة، فجاء إليه بشيء من المال ليقضي الشيخ حاجته منه. وضع الشيخ عبد الوكيل المال عنده وقال: سيدي هذا يعني تتصرف به كيف شئت، وخرج من عنده. فبعد خروج الشيخ عبد الوكيل بدقائق ربما، دخل أحد إخوان الشيخ الهاشمي إليه.
He said that, so we'll look at the next trait, which is that the Prophet ﷺ would place charity with his own hands in the hand of a poor person. So he said that Sheikh al-Hashimi was poor. He didn't have wealth. He lived a life of poverty. And he used to work at night as a night watchman, as a guard, as a security guard somewhere. And during the day, he would spend his day learning and spending time with scholars until he became the head of the, he started to take on students of his own. And when he did that, when somebody takes on students, they need to spend time with the people. And so the time that he spent with people, talking to them, helping them, inviting them to his home, visiting them, that took up all of his time. And he didn't have enough time to do anything to earn his own living. So he would be very, very poor. And so Sheikh Abdul Wakil al-Durubi, may Allah have mercy on him, he sensed that once that the Sheikh, he needed some money. He was short of money. So he took some money and he took it to Sheikh al-Hashimi. And he said that this is some money and do what you want with it. So for you, do it. And so he left. And then just after he left, he saw somebody else going after him.
دخل هذا الأخ وقال للشيخ، قال: يا سيدي أحوالي ضعيفة وعندي بعض الحاجات ولا أجد مالا وكذا. شكى للشيخ حاله، فالشيخ المال الذي أخذه من الشيخ عبد الوكيل قبل قليل وضعه يعني تحت فخذه أو تحت الأسفنج الذي يجلس عليه، فأخرج الشيخ الهاشمي هذا المال بما كما هو ووضعه في يد هذا الأخ الذي جاء وشكى للشيخ الهاشمي حاله.
He said that after he came, this man came and he complained about his poverty and how he doesn't have enough money and he's in need. And so Sheikh al-Hashimi, when Sheikh al-Wakil gave him the money, he placed it underneath underneath his chair or underneath his, underneath the cushion or underneath his thigh. So he put his hand to the thing, he took it out and he gave it as it was, the whole thing, to this man.
ذهب هذا الأخ مباشرة، أخذ المال وذهب ومر بطريقه إلى الشيخ عبد الوكيل، لأن الشيخ عبد الوكيل كان يجلس في مسجده وعنده غرفة يعني يدخل إليه دائما، يعني ما في موعد، باب المسجد وغرفة في المسجد يدخل إليه الخاص والعام. فدخل إليه وقال: يا سيدي عبد الوكيل، الله يجزي الخير سيدنا الهاشمي على هذه الأخلاق، يعني ذهبت إليه وشكوت إليه أني بحاجة فأعطاني هذا المال. قال: سبحان الله، أنا قبل قليل أخذته إليه وهو أحوج إليه منك. قال الشيخ الهاشمي: أحوج إلى هذا المال منك. سبحان الله، أعطاك ما يحتاجه، أعطاك إياه.
So that man who took this money, he went and he followed Sheikh Abdul Wakil, and he went to his home, to his mosque, because Sheikh Abdul Wakil, he would sit in his room in the mosque, and anybody could come in. Anybody could come in and leave. And so people would come, whether they're scholars or non-scholars, everybody would come and leave. And so he went in and he was overjoyed. He said, "Look at this money that Sheikh al-Hashimi just gave me." And Sheikh al-Wakil said that I just gave him that money and he was in need of it even more than you are, but he preferred you over himself.
جاء مرة وزار سيدنا الهاشم، سيدنا الهاشمي جاء مرة إلى سيدنا الشيخ عبد الرحمن يزوره، وكان الشيخ عبد الرحمن يبني بيته بيده، يعني كل يوم يبني شيئا، نصف جدار، غدا يكمل، غدا، يعني لأنه يعمل في الدنيا وما زاد عنده من الوقت يبني بيته بيده. فزاره مرة الهاشمي فوجد أن حمام الشيخ عبد الرحمن، الحمام لا يوجد له باب، كأنه يوجد شيء من الستار، القماش أو كذا. فلاحظ هذا الشيخ الهاشمي وانتهت زيارته للشيخ عبد الرحمن، فذهب إلى البيت، إلى بيته، و نزع بابا من أبواب غرفه وأخذها إلى وأخذها إلى الشيخ عبد الرحمن، قال سيدي وتضع هذا في على بابا للحمام.
Sheikh al-Hashimi once visited Sheikh Abdul Rahman. Sheikh Abdul Rahman, who is a student. So Sheikh Abdul Rahman, he built his house himself. So Sheikh Abdul Rahman, he had a job. He worked as a weaver or a tailor, as a tailor and in a factory and so he had a prominent position. So any time that he had, he would then spend his spare time building his house with his own hands, put a brick, some cement, and slowly build things. So once Sheikh al-Hashimi visited him and he noticed that the bathroom of Sheikh Abdul Rahman, still under construction, didn't have a door. It just had a curtain. So he visited him, spoke to him, spent time with him, and then he went back home to his house and took off one of the doors from his house and he carried it to Sheikh Abdul Rahman and said, "Here's a door. It's for you to put on your bathroom."
من جملة العناوين التي مرت معنا، كان صلى الله عليه وسلم لا تغضبه الدنيا ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. مرة كان الهاشمي يخرج من بيته فوجد عامل الأمانة، عامل التنظيفات، غاضب، فتوجه غضبه إلى الشيخ وقال: أنتم مشايخ وأنتم أصحاب الدين وأنتم تضعون القمامة في غير وقت وضعها وفي غير مكان وضعها، وصب كل غضبه على الشيخ. والشيخ يقول: طيب سيدي، إن شاء الله لا نفعل مرة ثانية، إن شاء الله، إن شاء الله، يعني نعتذر ولا نفعل مرة ثانية. وهو يزيد غضب يعني على الشيخ، والشيخ يزيد تواضعا واعتذارا. وهو في هذه الحالة خرج من الباب المقابل لباب الشيخ، خرج الجار، فوجد هذا الأخذ والعطاء من فقال، اشتد غضبه على عامل التنظيفات وقال: يعني أنت يعني لا تفهم الشيخ، أنت تقسى على الشيخ في الكلام وهو يقول طيب اعتذر ونحن لا نفعل مرة ثانية، وهذه القمامة ليست لبيت الشيخ، ليست من دار الشيخ، هذه من الدار الذي بعد بعد دار الشيخ هم وضعوا هذه القمامة والشيخ لم يضعها، والشيخ لا يقول لك لست ل... ل... لم أف... ل... لست أنا الذي وضعت هذه القمامة، وهو يقول لك إن شاء الله لا نفعل وإن شاء الله، وأنت تزيد عليه. فاستحيا هذا عامل التنظيفات واعتذر من الشيخ.
He said once Sheikh al-Hashimi, he left his house and there was a street cleaner, a garbage cleaner, who used to pick up the garbage that people would leave outside their houses before the age of garbage trucks. So Sheikh al-Hashimi was outside, he saw him and he said that you scholars of religion, you think you're like this and that, and you don't even put your garbage in the right place at the right time. And he started scolding him, and he said, and Sheikh al-Hashimi was saying, I apologize, I won't do it again, I apologize, I won't do it again. And he kept on increasing in his blame and in his volume. And then while this is happening, one of the neighbors came out to see what was happening, and then he became angry at this garbage cleaner, and he raised his voice and he said that you're speaking like this to him, and it's not even this garbage that you're complaining about is not even at his door, it's somebody else's garbage. So this was an example of he didn't defend himself.
مر معنا كان صلى الله عليه وسلم يؤلف ولا يفرق. حصل بين بعض الشيوخ ومريديهم حصل مشكلة ما في زمن سيدنا الهاشمي، فجاء هذا الرجل يعني أو أكثر من أخ إليه وقالوا نحن سيدي حصل بيننا وبين يعني الشيخ كذا، وأنا أريد يعني أن يعني أخذ منك وألتزم معك. وقال الشيخ أهلا وسهلا، ف جلس عنده من الوقت أسبوع أو أكثر يعني يتردد إلى مجالسه والشيخ يعتني به وكذا وكذا، وبعد أن تشرب حبه تشرب هذا الأخ حب قلبه حب الشيخ، لاحظ الشيخ ذلك، قال سيدي فلان أنا أريد أذهب زيارة إلى شيخك هل ترافقني؟ فقال بكل يعني سرور، فذهب وأخذه معه ورده إلى شيخه.
So he said that an example of his the fact that he wanted to bring people together and not divide them. There was a student of another sheikh who came, and he said that I want to be with you instead of my other teacher. And I don't, maybe there was some kind of a misunderstanding, or so he came and he spent time with the. He was in the gatherings of Sheikh al-Hashimi. He learned from him. He grew to love him. And until he reached a stage where he would do anything that he said. And then when he reached that stage, he took him, he said, let's go visit your teacher. And he said, okay. And so he took him by the hand and he took him back to his teacher. And he said that now you will start attending the classes of your teacher.
عند زيارته إلى هذا الشيخ يعني كأنه أشار للشيخ أنه يعني هذا من إخوانك، ومدح هذا المريد الذي جاء إليه، ونبه الشيخ بطريقة يعني على أن لا يقع هذا الذي وقع، فأصلح بينهم.
So there had been some disagreement. So this was a student of this sheikh. So he took him to him and he praised him. He said, this is a student of yours, he's a good man and he is talented and he's sincere, and he praised him. And then there had been some reason for the disagreement. He indirectly spoke about the disagreement in a way that everybody would understand, and he reconciled between them And he brought their hearts together again, and he left him with his original teacher, and he left.
من جملة ما مر معنا كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويسأل عن الناس عما في الناس. مرة بعد وفاة شيخه الشيخ محمد بن يلس، قام أحد إخوانه، إخوان ابن يلس، بإعطاء الورد والطريق، ويعني أراد أن يقوم بشؤون الطريق. فعلم الشيخ الهاشمي بذلك، فذهب إليه وقال له: يا سيدي فلان، أحب لك ما أحب لنفسي، جنابك لست مأذونا بإدخال الخلوة وإعطاء الورد وكذا، وهذا فيه يعني فيه ما فيه، ويخشى على صاحبه، فأنا أحب لك ما أحب لنفسي. بكل لطف وكل يعني لطافة يعني أوصل له هذه المعلومة. فماذا كان جواب الشخص المقابل له؟ قال له: يعني أنت تريد أن تبقى منافع الطريق لك؟ رد على الهاشمي هذا الرد، قال: يعني أنت تريد أن تبقى منافع الطريق، ما يأتي للطريق من مال، من هدايا، تريدها أن تكون لك؟ ماذا قال له الهاشمي؟ قال له: أقسم لك بالله أنه أي شيء يأتيني بسبيل الطريق من بسبب الطريق هو لك، أنا لا أخذ منه شيء، لكن أنا حرصي على دينك وسلامتك، أنا قلت لك هذا، وليس من أجل أن ما يأتي للطريق من منافع، فأنا أشهدك أنه أي شيء يأتي من منفعة إلى الطريق أنا أعطيه لك كله.
Said that the first teacher, or the I think the main teacher, Sheikh al-Hashimi, was a man by the name of Sheikh Muhammad ibn Yallas. He Sheikh al-Hashimi emigrated with him from Algeria to Tunisia, that area, North Africa, to Damascus. They came together when things became difficult because of foreign occupation. So his teacher passed away. And his teacher passed away, and then there was one of his students, and he's when he was concealing his name and identity, out of concealing his reputation. So he took the place of the sheikh, and he started giving lessons, and functioning as a spiritual guide, and giving spiritual advice. And even though he hadn't been authorized to do so by his teacher, so Sheikh al-Hashimi went to him and said and gave him advice, and he said to him with complete gentleness, he said, "I come to you for the sake of your own religion, that this is something that you haven't been authorized to do, and it's dangerous for you to occupy this place and to do these things." And so the sheikh, the student who had stepped forward, he turned to Sheikh al-Hashimi and he said that you just want all of the benefits of the spiritual path for yourself. Benefits meaning that whenever there is a community, a group of people who come together and they have somebody who they look up to spiritually, then people they donate. There's donations that come, there's charity that come, there's gifts that come. And so he said that you're only saying this because you want all of these things. And Sheikh al-Hashimi said that I swear by Allah, anything that would come to me because of the spiritual path, it's yours. I give it to you. But I'm only saying this because I am avid and I want your religion to be safe, and I have your best interests in mind.
مرة غاب بسبب ما عن الدرس، لم يأتي إلى الدرس لسبب ما، فخليفته سيدنا الشيخ سعيد البرهاني، فقرأ الدرس الشيخ سعيد البرهاني. فأثناء الدرس مرت عبارة، كان موجود بعض أهل العلم في المجلس، ففهم هذا الأخ شيئا غير الذي قرره سيدنا الشيخ سعيد البرهاني، فراجعه في المسألة، قال والله أنا هذا الذي فهمت. قال لا، أنا يعني، فاختلفوا حول المسألة، كل ذهب إلى رأيه، وانتهى المجلس. وفي الأسبوع الذي بعده جاء الشيخ سعيد البرهاني ومعه دليله من الكتاب، من كتاب وجدت فيه المسألة، جاء بالكتاب معه ليري هذا الأخ من الشيوخ، هو ليريه يعني المسألة التي اختلفوا فيها. اجتمع الشيخ سعيد البرهاني على باب المسجد بالهاشمي، فقال له سيدي محمد، يعني الشيخ سعيد يقول للهاشمي: سيدي محمد، بالأسبوع الماضي اختلفت أنا والأخ فلان حول المسألة الفلانية، وأنا وجدت هذه المسألة في الكتاب الفلاني، ها هو الكتاب، وجئت به لأريه المسألة، ما رأيكم؟ فقال له الهاشمي، قال له: سيدي سعيد، في الأسبوع الماضي لم تكسر رأسه، فالآن تريد أن تكسر رأسه؟ فالشيخ سعيد ضب الكتاب وأخفاه، ودخلوا إلى المجلس. وبعد انتهاء المجلس قام هذا الرجل الذي اختلف الشيخ سعيد معه، وعند السلام على سلام الإخوان على بعضهم، جاء إليه قال: يا سيدي سعيد، المسألة التي اختلفت أنا وأنت بها في الأسبوع الماضي، الحق معك وأنا مخطئ.
Said that once Sheikh al-Hashimi, his successor, the person who took his place, was a sheikh by the name of Sheikh Muhammad Sa'id al-Burhani, Sidi?
No.
Muhammad Sa'id al-Burhani.
Khalifatu.
So he took his place after Sheikh al-Hashimi passed away. And when Sheikh al-Hashimi was absent, he would teach the lessons on his behalf. So once Sheikh al-Hashimi wasn't there, and so he taught the lesson on his behalf, and one of the attendees disagreed with him on a particular point. So they disagreed on a particular point, and so they went back and forth, and then the session ended. So Sheikh al-Burhani, he went back and he found evidence for his position in a book. So the next week he came to the gathering, and he went to Sheikh al-Hashimi before they entered, and he said that last week I and one of the brothers, we disagreed over an issue, and I said this, he said that, and here's it in a book, and I was right, and I want to show it to him. And so so Sheikh al-Hashimi said to him that last week you didn't break his head, in other words, defeat him, and prove yourself greater than him, more powerful than him. And now this week he wants to break his head. And so Sheikh Saeed, he took the book, he closed it, and he concealed it in his coat, and didn't say anything. And he went inside. And after the lesson ended, the person with whom he disagreed with, he went around, he was talking to him. He went up to him, and of his own accord, he said to him that that issue that we disagreed upon last week, you were right.
في شواهد كثيرة في الذاكرة عن سيدنا الهاشمي، هل نكتفي في هذا ولا نزيد منها؟ شواهد كثيرة.
نأخذ ممكن سؤال سؤالين ونأتي بالشواهد يعني الأسبوع القادم إن شاء الله. Any questions? Anybody have any questions? He has more, but I said that we'll save these for next week, and then we'll return inshallah. Any questions? Okay. So there's a question. The first question, يقول, Sidi, when scholars have differences, how has Sidi Abu Munir seen them deal with these differences? At what point would scholars make their differences public among the local community? يقول, إذا اختلف عالمان, فكيف رأيتم العلماء يعني يعالجون هذه الاختلافات ومتى ما هي الحد الذي إذا وصل الأمر إليه يعني يكون يذكر هذه الاختلافات يعني ليس يعني يتعدى الأمر حتى لا يكون بينهما فقط لكن يعني يخبر عامة الناس بها.
سؤال دقيق وشواهده كثيرة. آتي بشاهد من سيدنا الشيخ عبد الرحمن وشاهد من سيدنا الشيخ مصطفى التركماني وشاهدين من سيدنا الشيخ شكري.
He said it's a precise question and there are many examples. So he can think of an example from Sheikh Abdul Rahman, another example from Sheikh Mustafa, and two examples from Sheikh Shukri.
شاهد سيدنا الشيخ عبد الرحمن كنا في بيت أحد الإخوان سيدنا الشيخ عبد الرحمن وإخوان سيدنا الهاشمي يعني كان من إخوان سيدنا الهاشمي وبعدها كان من إخوان سيدنا الشيخ عبد الرحمن وفي بيته كان مدعو إلى هذه الدعوة فقط يعني العلماء بعض العلماء منهم لا أذكر منهم إلا اثنين حتى لا أذكر الخلاف بين زيد وعمر لكن أذكر منهم اثنين لأنهم خارجين عن الخلاف من المدعوين وأنا كنت موجود مع يعني بخدمة سيدنا الشيخ عبد الرحمن في تلك الجلسة يعني أتكلم شاهد عيان فكان سيدنا الشيخ عبد الرحمن من الموجودين وسيدنا الشيخ عبد الوكيل الدروبي والدعوة دعوة عشاء فقام أحد العلماء وقال لأحد العلماء الذي قام من العلماء هو يعني من العلماء الذين يعني من عامة العلماء أما الذي انتقد أو صاحب الخلاف معه هو من علية القوم من علية العلماء يعني ذو قامة عالية في العلم فقام هذا الأخ العالم الذي من عامة العلماء وهو محسوب على الشيخ عبد الرحمن ومحسوب على الشيخ عبد الوكيل محسوب على الشيخ عبد الرحمن انتسابا طريقيا ومحسوب على الشيخ عبد الوكيل انتسابا علميا تحب تترجمها تبع؟
نعم So he said that there was once he'll take an example of a of an event that happened in Sheikh Abdul Rahman and there was a gathering and there were a number of scholars in that gathering and Sidi Abu Munir was there. He was an eyewitness to this. So he said he's not going to mention the names of all of the scholars, but he'll mention the names of those who were there who weren't involved in the disagreement. And he said that Sheikh Abdul Rahman was there and Sheikh Abdul Wakil was there. And there were other scholars present. And there was a scholar who was from the generality of the scholars. He wasn't, and there was another scholar who was a famous scholar, a high-ranking scholar, who is respected amongst others. So a junior and a senior scholar. So the junior scholar stood up in the presence of everyone, and and this junior scholar is a student of Sheikh Abdul Rahman in spirituality, and he's a student of Sheikh Abdul Wakil in religious learning, in the science of fiqh. So he stood up and he said something.
فقام هذا الأخ أظن قبل العشاء يعني يتداولون الكلام ففتح الكتاب وقال سيدي فلان يخاطب هذه القامة العلمية العالية في دمشق يقول له سيدي فلان أنت أفتيت بفتوى مفادها كذا وكذا وكذا وهذا هذه فتوى خاطئة والصحيح هو أخذ الكتاب هكذا والصحيح هو وبدأ أراد أن يقرأ فقال له الشيخ عبد الرحمن تمهل قال سيدي هذه الفتوى هو أصدرها وأنا أريد أن أرد عليه من الكتاب الذي جئت به قال له ذاك العالم قال يا أخي اعتبرني أنا مخطئ في هذه الفتوى واجتهدت وأخطأت قال لا أنت يعني أفتيت وهذه الفتوى عليها كذا وكذا و فالشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد الوكيل أخذوا جانب تلطيف مع هذا الذي ينتسب إليهم فعندما رآهم أخذوا هذا الجانب انزعج وترك المجلس وقام لكن قبل أن يقوم سأل الشيخ عبد الوكيل أنا على حق أم أنا على باطل؟ قال لا أنت على حق لكن ثم طوى الكتاب وذهب في اليوم الثاني زرته في مكان عمله فقال لي كيف الشيخ عبد الرحمن يعني لا يسمح لي أن أرد عليه وأنا معي الدليل قلت الشيخ يريد أن ترد عليه لكن ليس بهذا الأسلوب أن تحرجه أمام الجمع من طبعا كان هنا شيء 10 علماء الموجودين تقريبا يعني أن تحرجه أمام الناس هكذا لا يحب الشيخ عبد الرحمن هذا أما أن تذهب إليه وتتكلم معه وتظهر له خطأ الفتوى الشيخ مع هذا فقال يعني أنا مزعوج جدا وسوف أجعل هذا الرد أطبعه وأوزعه على المساجد إلى طلاب العلم وإلى الناس وأقول هذه فتوى باطلة وكذا 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 قلت له إذا فعلت هذا سوف يغضب الشيخ غضبا شديدا أرجوك لا تفعل أصر على الفعل قلت أرجوك لا تفعل وكنت أعلم أنه يحب بعض العلماء الأجلاء في دمشق قلت إذا كنت تريد أن تفعل ولا بد فاسأل فلان أنا أعرف أنه يحبه وهو يعني في الطبقة الأولى من العلماء في الشام فأخذ التليفون أمامي واتصل بهذا العالم وقال له فلان أصدر الفتوى الفلانية وأنا قلت بالفتوى هذه أنها مخطئة وهذا الدليل قال صحيح قال له صحيح قال لكن أنا أريد أن أعمم هذا على الناس قال لا لا تفعل قال أريد أن أكتب ووزع في أبواب المساجد خطأ هذه الفتوى قال لا تفعل اذهب إليه وقل له أنت أخطأت في المسألة الفلانية أو أصدرت من الفتوى الفلانية والصحيح هو كذا هكذا أنا أوافقك أما في غير هذا أبدا لا أوافق. والسلام عليكم، طبق يعني أغلق الهاتف. قلت له هذا رأي الشيخ عبد الرحمن وهذا رأي من تحب من أهل العلم، فتوقف.
So he said that he stood up and he said that you issued this such and such a fatwa, and it's a mistake, and the proof is from this book and in a public gathering, and so as he's doing this, Sheikh Abdul Rahman and Sheikh Abdul Wakil, they're both telling him to calm down and to not do this. And he, as there's an exchange, and he said to Sheikh Abdul Wakil, am I right or am I wrong? And Sheikh Abdul Wakil said, you're right. And so he got up in a huff and he left. And then he said the next day, Sayyid Abu Munir visited him and he asked him, and so he said that I'm going to put it down in writing, the mistake of the scholar, and publish something and distribute it on the doors of the mosques. So Sidi Abu Munir said, don't do it. He said, if you do it, then Sheikh Abdul Rahman is going to be very upset. So he said, he insisted. And so Sidi Abu Munir said that there was another great scholar who was widely respected in Damascus. He said, and he knew that this person loved that scholar. So he turns to him and he told him, go and ask this scholar. And so he said, I'll call him right now. So he called him. And he said that I want to print a refutation and distribute it all over Damascus. He says, don't do it. He says this person issued this fatwa and it's wrong because of this and this and this. He said, that's right. He said, I want to distribute it. He said, no, don't do that. He said, I don't agree with you. And so he said that go to that scholar personally and tell him that you issued this fatwa and it's wrong because of this and this and this. If you say this, I'm with you. If you do the other thing, then I'm not with you.
قبل أن يغلق التليفون قال له هذا من أخطأ في الفتوى هو يعتبر من كبار علماء الشام، من كبار علماء الشام، ويحصل على يده نفع كبير. فأنت عندما تخطئه في هذه الفتوى على رؤوس الأشهاد يعني تقلل من نفعه في المجتمع، ونحن لا نريد هذا، نريد أن نصحح الفتوى لكن من دون إزعاج لشخصه أمام الناس، لأنه أنت كأنك تحطم هذه الشخصية الدينية، فنحن لا نريد هذا، نريد أن نصحح الفتوى من غير أن نحطم
So Sayyid Abu Munir said that this scholar that you're correcting is a major figure in Damascus and many people benefit from him. So he made a mistake and we want to correct that mistake, but without doing it in a way that attacks his personality and prevents people from benefiting from the other good things that he's doing.
شاهد آخر من سيدنا الشيخ مصطفى جاءه من إخوان من إخوان سيدنا الشيخ عبد الرحمن شيخين كريمين اختلفا في أمر ووجه الشيخ عبد الرحمن وجههم إلى الشيخ مصطفى ليحل هذا الإشكال بينهم فجاءوا وجلسوا معه يعني من 4 إلى 5 ساعات كل يأتي بيدلو بدلوه كل يدلو بدلوه وهذا فعل معه كذا وهذا فعل معي كذا وهذا فعل معي كذا فماذا كان توجيه الشيخ مصطفى؟ قال أنا أطلب منك أن تزور أخوك في الشهر مرة وهو يزورك في الشهر مرة وإذا جاءك عن لسانه وإذا جاءك عن لسانه قولا لا تأخذ به مباشرة أنت عند زيارتك له تسأله عن هذا الذي وصلك، فتأخذ منه، لا تأخذ من قيل وقال، خذ منه مباشرة، فتستبين المسألة، وبعدها لا يقع بينكم خلاف أبدا. إذا فعلتم هذا، يعني لماذا يكون هناك من ينقل لك كلام عنه ومن ينقل له كلام عنك؟ خلي زيارة في الشهر مرة واحدة منك، وفي الشهر الثاني مرة منه، وإذا بلغك عنه شيء من رأسك لرأسه، هكذا تنتهي المشكلة تماما.
So he said that there were two scholars who disagreed, and Sheikh Abdul Rahman, he sent them to Sheikh Mustafa to resolve their disagreement. And they sat with Sheikh Mustafa for 4 or 5 hours, each one bringing his proof and rebutting the other person. And at the end, Sheikh Mustafa, he said to them that I want the two of you to meet once a month, and anything that you hear from other people, put it aside. But ask the other person and hear from him and speak directly. And if you have this once a month meeting, the problem will be solved.
طبعا لم يطبق ما قاله الشيخ مصطفى، لم يطبق لظروف أنا أجهلها، لكن لو طبق لكان خيرا كبير، ولما يعني وقعت بعدها يعني مصائب فيما بينهم.
Said that what Sheikh Mustafa advised didn't happen, but if it had been applied, then many problems that later occurred would not have happened.
وهناك شاهدين من سيدنا الشيخ شكري. كنت أجلس معه على مائدة إفطار، أنا وهو وصاحب البيت. صاحب البيت يذهب إلى المطبخ ويأتي ب الصحون الطعام، فقال له وهو ينقل الطعام من المطبخ إلى الطاولة، قال للشيخ شكري يا سيدي، وهو يحب يعني محب للشيخ شكري والشيخ يحبه، قال له يا سيدي فلان يريد أن يزورك، هل تأذن في ذلك؟ هل تسمح في ذلك؟ فالشيخ يعني لم يوافق على الزيارة، يعني قال يعني إن شاء الله في المستقبل. فعندما ذهب إلى المطبخ ليأتي بشيء، قال لي الشيخ هكذا يعني فمه في أذني، قال سيدي أنا هذا الرجل يعني أكره فعله شديد الكره. من الذي يتكلم؟ الشيخ شكري. الشيخ شكري عادة يعني هذا يعني ليس يعني شيء صعب أن يدركه الإنسان، أنه الشيخ يقول في شيء مثل هذا. قال أنا يعني عاتب عليه فلا أريد أن يزورني. ومن هو؟ هو في 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 المجتمع من العلماء في الطبقة الأولى، في الطبقة الأولى بين العلماء. قال لا أريد أن يزورني. أنا استغربت حقيقة، أبو منير استغرب، يعني لماذا موقف الشيخ منه هذا الموقف؟ الشيخ لم يترك هذا من غير تفسير، قال لي سيدي هذا اختلف مع فلان، وفلان طالب علم، يعني ليس عالم في ذلك الوقت، كان طالب علم، لكن لماذا ينشر عنه في الوسائل النشر أنه فلان فعل وفعل؟ لماذا لم يذهب إليه ويقول له أنت صدر منك كذا وصدر منك كذا فتنتهي المشكلة؟ لماذا نجعل هذا الخلاف على رؤوس الأشهاد؟ لأجل هذا أنا لا أحب أن يزورني.
He said that once he was with Sheikh Shukri, and Sheikh Shukri was with a he had a servant, and another servant, a companion, and they were he was preparing food, and the person he went inside the kitchen, and he was helping prepare food, and he said to Sheikh Shukri that such and such a person wants to visit you. So Sheikh Shukri, put the matter aside. And he said that inshallah in the future. And after he left, he whispered in Abu Munir's ear, and he said that I dislike sitting with this person. I dislike this extremely. And Abu Munir was surprised, because that's not from the character traits of Sheikh Shukri, as we saw in the lesson that we did on his life. So he said to him, but Sheikh Shukri didn't leave it without explanation. So he explained, and he said that this person disagreed with this other person, and he goes public and he publicly mentions bad things about this other person that he's disagreed with, and that's why I don't like to sit with him.
بعد وفي ذات مرة قال لي الشيخ شكري سيدي هل تتواصل مع فلان؟ فلان أحد العلماء الموجودين المرموقين في دمشق. قلت وأنا كان بيني وبينه يعني فتور في العلاقة مدة يعني طويلة لكن من غير إساءة لي يعني ما في إساءات ولا في لكن فتور العلاقة. قلت له سيدي أراه أحيانا نعم أراه. قال إذا كلفتك في شيء يعني ممكن أن توصل هذا التكليف ما أكلفك به إليه. قلت على رأسي سيدي قلت أذهب إن شاء الله. قال اختلف هذا الرجل مع شيخ من الطبقة الأولى في دمشق. هذا الشيخ تكلم على الشيخ محي الدين ونال منه. فالشيخ الثاني الذي أخبرني الشيخ عنه دافع عن الشيخ محي الدين وقال ما قاله فلان ليس بصحيح. ثم تطور النقاش أصبحوا إخوانها الشيخ الكبير المرموق يضعون على الفيسبوك وكذا وما أعرف هذه الوسائل التي كانت يضعون أقوال شيخهم في الشيخ محي الدين وهذا الشيخ الآخر يضع ردود عليهم وأصبح هناك أخذ وعطاء وأخذ وعطاء وأخذ وعطاء وصل الأمر إلى الشيخ شكري حول هذه المسألة فقال لي سيدي اذهب إليه وقل له اعتذر من فلان ولا تجعل هذه الخلافات على رؤوس الأشهاد وعلى الفيسبوك بينكم وأنا كان صار لي 10 سنوات أو أكثر ما زرته لهذا الأخ لسبب ما يعني لكن من دون ما في قطيعة يعني فذهبت إليه اتصلت به تليفون فعندما قال أهلا وسهلا سيدي أبو منير يعني أول ما قلت السلام عليكم قال أهلا وسهلا سيدي أبو منير قلت له عليكم السلام ورحمة الله سيدي كلفني سيدي الشيخ شكري أن آتي إليك بأمر قال أهلا وسهلا ومرحبا وذهبت إليه وأخذت معي من مجلس الصلاة على النبي الخبز والسكر والحلوى والتي توزع في مجلس الصلاة على النبي فأخذتها له قلت هذه من الشيخ شكري لك قال الشيخ شكري أريد أن أعلمك بشيء يا أبو منير قلت له تفضل قال الشيخ شكري هو من الأبدال قلت له أنا أعرف أنه قيل عنه أنه رئيس الأبدال قال إيه أنا أقول من الأبدال كان هذا قبل كذا وكذا من السنين فهو يعني ربما يكون رئيس الأبدال أو أحد من الأفراد يعني أو كلمة هكذا قالها وبدأ يثني على الشيخ شكري وكذا وكذا. قال طيب ماذا يريد الشيخ شكري؟ نعم، ما هي المسألة التي جئت لأجلها؟ قلت سيدي الشيخ شكري يقول أنك في خلاف بينك وبين فلان من المشايخ، سميت طبعا الاسم، ووصل هذا إلى التلاسن بينك وبينهم، وأنت يعني أصبح الأمر على ألسنة الناس، فالشيخ شكري يريد أن يعني يقف هذا الأمر بينكم ونعتذر كمان، لأنه هو محسوب على الشيخ شكري لأنه من الطريقة هو. فقال طيب أنا أرى الشيخ شكري وأوضح له المسألة. قلت طيب أنا ما علي الرسول إلا البلاغ. جلست عنده قليل وغادرت. نعم تترجم هنا وبعدين أكمل.
Said that once he was with Sheikh Shukri, and Sheikh Shukri said, "Can I entrust you with a can I make with a job? Can I give you a job?" He said, "Do you know so and so?" And he said, Sidi Abu Munir said that yes, I know so and so. He said, "I hadn't seen him in a long time. There had been some interruption in their relationship." He said, "But I know him. I can visit him." He said, "Can I give you a job?" He said, "Yes." Said, this person disagreed with this other person who's a great scholar. And this other great scholar opened up a Facebook account in order to defend himself. And he started posting proofs of his position. And this other person, who is a junior scholar, went and started refuting those things. And there's a public back and forth between them, and they're insulting each other. And so go tell him to stop doing that and to apologize to this other person. So Bhumini said, "Okay, I'll go and do that." And so he went and he went to this person, and he said that that Sheikh Shukri has sent me to you. And he said that Sheikh Shukri is one of the Abdal. It's one of the, there's 40 awliya in Sham, who when one dies, he's replaced by another one. And Abu Munir said that, "No, he's not one of the Abdal, he's the head of the Abdal. That's what I've heard." And so he said that, "Yes, I heard that he was one of the Abdal a long time ago, and that maybe now he's been promoted, and maybe he's even more than that." So he said, "He sent me to you with a message, and he wants you to apologize to this person and to stop going back and forth publicly insulting each other on Facebook." So the man said, "I'll speak to Sheikh Shukri directly about this." And Abu Munir said, "Okay, I'm just here to deliver a message, and you can speak directly to Sheikh Shukri about that."
تركت الأمر على أنه سوف يلتقي بالشيخ شكري ويتفاهم معه. بعد يومين ثلاث أيام قال لي الشيخ شكري: "ماذا حصل مع فلان؟" قلت له: "والله سيدي هو قال لي أنه سوف يأتي إليك ويكلمك في هذا." قال: "ما لم يأتي." وظهر على الشيخ شكري شيء من الإزعاج. قلت: "سيدي بتحب ماذا تحب أن أفعل؟" قال: "خليه يعطيني الورقة التي أعطيته إياها." فاتصلت به وقلت له: سيدنا الشيخ شكري يريد، قلت لي أنك ستزوره والآن يسألني عن المسألة التي جئتك إليها. قال: "والله أنا زرته ولم أجده." قلت: "على كل حال هو يحب أن يتكلم معك، تفضل." أخذ الشيخ شكري الهاتف، قال له: "أنا أرسلت لك وأنا أريد إما أن يعني تفعل ما قلت لك أو ترسل لي الورقة." قال: "طيب أرسل لك الورقة." قلت: "أنا سيدي أنا الفجر أذهب إليه." هذا كان الكلام بعد العشاء. قلت: "غدا فجرا أنا أذهب إليه وآتي بالورقة." ذهبت إليه فجرا أو قبل الفجر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعطاني الورقة لأعطيها للشيخ شكري. قلت له: "أنا يعني أحب لك ما أحب لنفسي. أنت الشيخ شكري طلب منك هذا، وأنت يعني كأنك رددت طلبه، لم تفعل ما أراده منك. وأنا أخشى عليك من هذا. يعني الشيخ شكري لو طلب فوق هذا بكثير لا يرد طلبه، أبدا لا يرد طلبه. لو كنت بمحلك أفعل غير هذا. قال بس هذا الرجل تكلم على فلان، على الشيخ محي الدين. قلت نعم نعم، وأنا لست معه في كلامه على الشيخ محي الدين، لكن لست معك في أن ترد طلب الشيخ شكري. قال وكيف أفعل؟ قلت طيب، أنت تكتب ما طلبه الشيخ شكري تطلبه، تكتبه ما طلبه الشيخ شكري تكتبه، ثم تقول للشيخ شكري هذه الورقة أوقعها عندما هو يمتنع عن الكلام عن الشيخ محي الدين. قلت أنت الآن وافقت الشيخ شكري، كتبت ما يريد، وأجلت التوقيع بأنكم يعني توقفتم عن هذا الأخذ والعطاء إذا توقف هو عن النيل من الشيخ محي الدين. قال جزاك الله خيرا. أخذ الكتاب وكتب الذي أراده الشيخ شكري، كتبه ووضع اسمه تحته وقال أنا أوقعها. قلت هكذا جيد، أنت فعلت ما يريده الشيخ. فأخذت هذه الورقة وقلت للشيخ شكري سيدي هذا يعني جاهز أن يفعل هذا الذي أنت فعلت، لكن كمان نطلب من فلان الشيخ الكبير هذا أن لا يذكر الشيخ محي الدين بسوء وهو يوقع على هذه الورقة التي أنت أمليت عليه ماذا يكتب، يعني من اعتذار وتبجيل وكذا 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 وكذا. فسر الشيخ شكري وانتهت المشكلة على الفيسبوك، وما عاد فيه كلام لا من هذا ولا من هذا، وانتهت المشكلة مع عامة الناس.
سيدي كيف يعني شيخ شكري، كيف يعني بالنسبة لشيخ محي الدين، كلم الشيخ الآخر في هذا الموضوع؟
قال أخذ هذا الكلام الذي أملاه الشيخ شكري، يعني نحن نعتذر من الذي وقع في الفيسبوك والكلام هذا الذي حصل وكذا، ولكن كمان بالنسبة له يعني الشيخ محي الدين معلوم يعني النيل منه لا يفيد، وهذا يوقعه فلان هذا يوقع هذه الورقة الاعتذار إذا أنت امتنعت عن الكلام في الشيخ الأكبر. فهو امتنع عن الكلام بالشيخ الأكبر وانتهت المسألة تماماً.
So the source of the disagreement, so there was two things that I omitted in the translation. The source of the disagreement was that the other scholar was criticizing Sheikh Muhyiddin Ibn al-Arabi. And this person was defending Sheikh Muhyiddin Ibn al-Arabi, and that was the cause for the open disagreement and insults and on Facebook. So Sheikh Shukri had dictated to him something to say to apologize to this man, and he sent him a piece of paper, and he said, "I want you to write an apology and sign it and send it back to me." So the man he told Umri, "I'll speak to the Sheikh directly." So he went to Sheikh Shukri and he asked him. Sheikh Shukri asked him a while later, "Did you visit that man?" Abu Munir said, "Yes." He said, "Did he do what I asked?" He said that he will visit you and talk to you about it. And so Sheikh Shukri got upset because he hadn't visited him. So he said, "I want to speak to him now." And so they called him, and he said, "Tell him that either he does what I say and issue the public apology, or I give me back that paper." So Abu Munir, so that was conveyed, and Abu Munir went to. He said, "I'll go tomorrow, and I will get the paper from the man." And so he went before Fajr, very early, and he spoke to the man, and he said that if Sheikh Shukri says something like this, you should listen to him. And it's a very minor request. And so he said that I can't because this man, he is attacking Sheikh Muhyiddin, and that's wrong, and I feel obligated to defend him. He's a scholar. And so Sayyid Abu Munir said, "Okay, then do this. Write an apology on the piece of paper, just as Sheikh Shukri wanted. Write an apology. Say, I apologize for this and this and this and this. And make it, but refrain from signing it, saying that I'll sign it. I apologize, but my signature here is contingent on this other person refraining from publicly attacking Sheikh Muhyiddin." And so he said, yes, that's good, I can do that. So he wrote it and he made it contingent, and he took the piece of, Abu Munir took the piece of paper to Sheikh Shukri, and then Sheikh Shukri was very happy. And then they took it to this other man, and this other man, he saw the apology and he was touched by it, and he stopped attacking Sheikh Mahdin publicly, and this man stopped attacking him publicly, and the problem was solved.
يعني وين كان نظر الشيخ شكري في المسألة ونظر سيدنا الشيخ عبد الرحمن في تلك المسألة ونظر الشيخ سيدنا الشيخ مصطفى في تلك يعني أمر لا نجعله على ألسنة العامة وأن نحطم الشخصية الدينية عند العامة عند شخصية فلان وشخصية فلان فكلهم يصبون في نفس القناة واحدة أنه خلاف نعم يقع خلاف فخلي الخلاف بينك وبين من اختلفت معه من أهل العلم لا على أن يتناول هذا العامة وينالون من هذا وينالون من هذا ويتكلمون أصلا في أمر هم لا يعرفونه أما علماء إذا تكلموا مع بعضهم يفهمون على بعضهم ويصلون إلى إلى يعني إلى إلى الحق بسهولة أما أن يكون هذا بين الناس كل تكبر الفجوة بينهم يعني لا تقف عند حد فبهذا الترتيب الذي فعله سيدنا الشيخ عبد الرحمن وحد من هي فتوى خاطئة جدا يعني هي لا تخفى على أحد لكن صدرت من 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 يعني من مرموقين العلماء من المرموقين من العلماء صدرت و لكن مع أنها خاطئة وكذا ومع أنه الحق مع فلان لكن لم يريدوا أن يكسروا رأس بعضهم بعض على رأي الهاشمي لماذا تكسر رأسه؟ خلي نصل إلى التفاهم فيما بيننا يعني كلهم صبوا في المشاكل الثلاثة الأربعة مشكلتين تدخل بهم الشيخ شكري ومشكلة مع سيدنا الشيخ مصطفى مع الأخوين ومشكلة أمام الشيخ عبد الرحمن في هذه المسألة الفتوى الخاطئة وكلها تصب في قناة واحدة أن يكون هناك قناة بينك وبين من تخاصم أو مثلا بينك وبين من كان بينك وبينه خلاف وأن لا يكون هذا على رؤوس الأشهاد
He said that all four, there's an example from Sheikh al-Hashimi, the last example that he gave, and from all of the others, that on solving such problems, there should be a channel of communication between the two people who are disagreeing, and that it not be publicized amongst everybody.
إن شاء الله نقف موقف خير إن شاء الله الله يحفظكم ويبارك فيكم والحمد لله رب العالمين
نستغفر إن شاء الله والحمد لله إن شاء الله إن شاء الله see you all next week